أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد أن انتهت جولتنا في الحديث عن الكافي والكليم، وصل بنا المقام إلى الحديث عن الصدوق عليه الرحمة ومن لا يحضره الفقيه. وسوف نستعرض مجموعة من المميزات والخصوصيات على شكل نقاط حتى تصير عندنا فهرسة إلى خصوصية هذا الكتاب. طبعا واضح أن هذا من أوسع الكتب الحديثية بعد الكافي، وهو المحاولة الثانية بعد الكافي. وتأليف الشيخ الصدوق بعد الكافي في أكثر من دلالة. بعضهم قال فيه دلالة على أنه لا يرى أن ما في الكافي كافي، وإلا لما ألف غيره. وبعضهم قال إن هذه المحاولة ليست كذلك، بل هو مسلك في قبول الرجال في قبول الرواية، ومسلك في الأخذ من الأخبار أعم وأوسع من مسلك الشيخ الكليني، أو بينهم على الأقل خصوص من وجه، فهو لا يقبل بعض ما جاء به الكليني، ولديه شيء يستدركه على الكليني فاضطره للتأليف. مسألة ثالثة يظهر من المقدمة في من لا يحضره الفقيه أن الموضوع لم يكن مشروعا عن الشيخ الصدوق أن يؤلف كتابا استدراكيا على هذا. من وين تكتشفه أنه ما كانت مشروع استدراكي؟ يعني مو أنا شفت موسوعة وقلت أوه هذه فيها خلل خليني أروح أسوي، ليس الأمر كذلك. بل يبدو أنه إلى زمن الشيخ الصدوق يعتبر الكافي محاولة من المحاولات، والأساس هي الأصول اللي عندهم، الأصول والكتب الواصلة إليهم هي الأساس. يعتبر الكليني عملية تهذيبية وترتيبية تمثل رأي الكليني، لذلك هو مو مضطر أنه ليس على استدراك. مثل أنت الحين إذا تشوف دراسة عقائدية مثلا في موضوع معين، أنت ما مضطر أنك تسوي عليها استدراك. إلا الذي دعا إن الذي دعا الشيخ الصدوق لتأليف من لا يحضره الفقيه هو الاستجابة. هو كان في رحلة، كان برا البلد مغترب لشيء ما، فوجده أحد العلويين السادة ممن هم من أكابر أصحابنا في العلم والعمل والأخلاق بتعبيره. بنقرأ هذا النص حتى نشوف جو التأليف، لأن لا يكون بعضهم قال أن تأليف الصدوق كان قدحا لما جاء به الكليني مثلا، ليس الأمر كذلك. نسمع هذا النص حتى نعرف القصة لا على أساسها ألف. خلاصة القصة هذه نتيجتها الآن بنفهرسها. خلينا نقرأ النص لأنه هو نص جيد، لأن إحنا عادة ما نقرأ النصوص لمن هالنوع. خلينا نقرأها. يقول: أما بعد، فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة، وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قضية من قصبة إيلاق، وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة، وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن موسى بن جعفر من سلالة الإمام الكاظم عليه السلام، بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام، فدام بمجالسته سروري، وانشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودته تشرفي، لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح وسكينة ووقار وديانة وعفاف وتقوى وإخبات، فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي في كتاب معروف في الطب من لا يحضره الطبيب. يقول هذا الكتاب واجد رائع، هذا اللي هو اسمه أبو عبد الله
رازي
المعروف بنعمة. يقول هذا الكتاب للرازي في غاية الروعة وفيه كفاية عن كل شيء، ليش أنت ما تسوي لنا في الفقه الشكل؟ وذكر أنه شاف في معناه في بابه، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام. يعني مو مشروع قام بجهده الشيخ الصدوق، حتى الشيخ الكليني بتقول أيضا طلبوا منه الشيخ الكليني فاستجاب، لكن الشيخ الكليني في 20 سنة ألف، الشيخ في سنة كتب الله يحضره الفقه. معناه أنه مو عمل استدراك بمال الكلمة من معنى، وإنما روى عن طريق الكليني ما جاز له روايته عنه البقية من مشايخه، فليس هو فقط من باب يعني مثلا التنقيص أو ما شابه، يعني مو في مقام بيان نقد ما جاء به الكليني، موفيا على جميع ما صنفت في معناه، وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه على غرار من لا يحضره الطبيب، وعندنا الحين سيد داخل السيد حسن كتم لا يحضره الخطيب، صح؟ ليكون إليه مرجع وعليه معتمدة أو معتمدة وبه أخذه ويشترك في أجره كذا. فأجبته، وش سوينا؟ وش منهجي أنا؟ لأن هذا بيعطينا إطلالة على منهجه في التأليف. فأجبته إلى ذلك لأني وجدته أهلا له، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه. وبنعرف الحين أن من ميزات هذا الكتاب أنه ما في طرق أصلا، بس يقولوا في ثلاث روايات بس جاء فيها سند في كل الكتاب، والبقية ما فيها. لذلك ألف كتاب آخر اسمه مشيخة الشيخ الصدوق، عبر عنا بالمشيخة، لاحقا طبع هو أول ما لا يحضره الفقيه في الخواتيم. وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين، يعني يقول أنا ما عندي مشروع مثل الكوليني حتى أشتغل شغل موسوعي ضخم، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إراد جميع ما رووه، يعني كل الكتب الواصلة إليهم التي يجوز لهم الرواية عنها، أنا مو هالشكل هدفي، بل قصدت إراد ما أفتي به وأحكم بصحته. فالشيخ الصدوق يفتي بالكتاب ويحكم بصحة الروايات التي يفتي بضوئها، وليس هو في مقام التعليق أو التهميش على كتاب الكتب. وهذه كلها ثلاث يعني نتائج مهمة جدا. أما أنه ليس في مقام التهميش على كلام الكليني، فهذا واضح أنه ما قاعد يضرب الكليني، وإنما هو مشروع في عرضه. اثنين، أنه كتاب إفتائي، هذا يعطينا إطلالة على طريقة القدماء في الإفتاء، ما عندهم منهاج صالحين تحرير الوسيلة ووسيلة النجاة، إفتاء بعبارات فقهية مغلقة، وإنما هم يفتوا بالرواية، الفقهاء القدامى يفتون، وهذا أخذها عن مشايخه ابن أبي الوليد وغيرهم ممن كانوا يفتوا بالرواية. فإذا أرادوا أن يفتوا قالوا باب في وجوب كذا وذكروا الروايات، باب في حرمة كذا وذكروا الروايات. ثلاثة، هو يحكم بصحة الأخبار التي اعتمد إليها فهي صالحة في فتوى. فهذه ثلاثة أمور. بعدين بنشوف الإشكالات، كيف أنت تفتي بروايات ضعيفة، كيف تفتي بمضامين ليست بالمتينة، هذه إشكالات لاحقة. إذن هو رسالة فتوائية لكن بطريقة القدماء، ويا ليتها استمرت أننا نفتي بالرواية على الأقل عمدة الروايات، رواية روايتين ثلاث، ومن ثم نصيغ صياغة علمية تختصر المسألة. كان احنا ما زلنا يعني لو استمرنا بالطريقة لكان ما زلنا مدمنين على قراءة الأخبار والروايات. إذن واضح جدا أن كتاب من لا يحضر الفقيه هذا سياق، كتاب فتوائي بالروايات التي يراها معتبرة وصحيحة، وهذه شهادة منه بصحة ما جاء في الكتاب. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في عندنا الأعلام اختلفوا في أنه وين الأفضل، يعني وين الذي يركن إليه عند الاختلاف، هل يقدم الكوليني لأضبطيته أو يقدم الصدوق لحفظه؟ بعضهم قال مثل المتأخرين، كثير من المتأخرين يقول بأن الكوليني مقدم على من لا يحضره الفقيه، الكافي مقدم على من لا يحضره الفقيه لضبط الكوليني وسعة خبرته في الطرق، وهذا الذي جعله يذكر أسانيد متكثرة حتى في الحديث الواحد. بينما الشيخ الصدوق معروف بحفظه واهتمامه بالأحاديث والرواية، فبالتالي إحنا نقدم المتقن على الحافظ فقط. وبعضهم قال منه اللي قال لك من الشيخ الصدوق حافظ بس، أيضا هو خبير في هذا العلم. صار عندنا اتجاهين، نأخذ نموذج من هذا ونموذج من هذا. يقول الشيخ يقول السيد بحر العلوم، ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره، أحاديث الكليني، نظرا لثلاث نكات وصفات. النكتة الأولى زيادة حفظ الصدوق وحسن ضبطه وتثبته بالرواية. النقطة الثانية تأخر كتابته عن الكافي، صحيح وما ينبغي يهمش بس أكيد ناظر إليه. ثلاثة، ضمانه في الصحة فيما يريده في أول المقدمة، وهذا لم يأتي في كلام الكلين. بعضهم ذكر رقم نقطة رابعة أن الشيخ الصدوق في ميزة مي موجودة عند الكلين كشخص، كشخص ينقل الرواية. الكليني دائما مسند، الشيخ الصدوق كما سوف نعرف بعد قليل عنده آلاف الروايات مرسلة. ومن ميزة مراسيل الصدوق تعاملوا معها كما يقول من يرجح كلام الصدوق على الكليني، تعاملوا معها كما يتعامل مع مراسيل ابن أبي عمير، لأن مراسيله كأسانيده. وبعضهم فرق بين مراسيله بصيغة قال وروية كما أخذنا سابقا. حتى يقال من شدة اهتمام الأعلام بمن لا يحضره الفقيه وتقديمه على غيره أن الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب منتقى الجمان، إذا يقول عن رواية أنها صحيحة فهي في الصحيح الأعلى، يعني في غاية الانضباط السندي، والذين رووها رواها الأجلاء، هذا هو معنى صحيح الأعلى. وهو كثير من الروايات الآحاد العادية لا يقبل بها، فهو متشدد في وصف الصحة. مع ذلك نقل عنه أنه يقول أن ما في من لا يحضره الفقيه صحيح. هذا معناه فيه اهتمام. ومن العلماء من صرح بتقديم رواية الفقيه عند المعارض لها في بقية الأصول الأخرى، سواء كان في الكليني أو في التهذيب أو الاستبصار، مثل الشيخ أبو المعالي الكلباسي، قال ربما يظهر من ذلك أن الصدوق أضبط، تقول هذا أضبط وهذا أحفظ، لا من قال لكم ترى صدوق وأضبط من الكليني، من الكليني والشيخ، فلو وقعت يعني أضبط من الكليني والشيخ الطوسي، فلو وقع التعارض بين رواية الصدوق والكليني أو الشيخ فالترجيح مع رواية الصدوق. هذه مو نتيجة نظرية، هذه نتيجة ميدانية، عمل استقرائي في العمل الحديثي. فبالتالي احنا حتى نوصل لنتيجة نحتاج وايش؟ نشتغل على الحديث حتى نعرف أيهما أضبط فعلا، ونسوي مقارنات علمية معاطفية. لكن كثير من علمائنا المتأخرين والقدامى رأوا بأن الكليني هو الذي يقدم لأضبطيته. مثلا المحقق النوري، المحدث النوري صاحب المستدرك، هو أخباري الهوى والمنهج، ويهتم بالكتب الأربعة. مع ذلك قال كتاب من لا يحضره الفقيه الذي يعد بعد الكافي أصح الكتب وأتقنها على ما صرح به، يعني يقول هو في رتبة متأخرة عن الكافي. ما يشهد بتأخره رتبة عن الكافي أمور: الأمر الأول أضبطية الكليني، الأمر الثاني مشروعهم مختلف، يعني مثل ما احنا نقول إن الكفاية مو كتاب درسي، لذلك معقد طوائفنا. لو كتاب درسي يمكن الشيخ الأخوان يكتب بشكل مختلف. الشيخ الكليني عنده مشروع حديثي، لذلك 20 سنة قاعد حتى يألف هذا الكتاب. الشيخ الصدوق ما عنده مشروع حديثي، وإنما أفتى بما بين يديه من روايات، وكأنه يمشي بالروايات والأصول بالإضافة إلى ما يحفظه، وكانوا أكثرهم يحفظون، فبذلك يعني فرق في المشروعين، فهذا أولى من هذا. وما قلتموه من ميزة بأن الشيخ الصدوق عند مراسيل، المراسيل كلها تضعف الكتاب لا تقوي، على مسلك كثير من المعاصفين. هذا اللي خلى الشيخ الكليني يقدم على الشيخ الصدوق. على كل حال، من ميزة كتاب الشيخ الصدوق أنه كتاب إفتائي كما ذكرنا، وأنه شهد بصحة ما فيه. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا اشتغل الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه من لا يحضر الفقيه على تنويع الأبواب على طريقة التبويب، فذكر الباب الأول الباب الثاني وفيه كذا حديث، كل جزء فيه مجموعة من الأبواب، واختلف الأعلام في يعني استنباط اختلاف واضح جدا. مثلا الشيخ صاحب الذريعة أغا أبو زرق الطهراني قال هو أربع أجزاء من لا يحضره الفقيه: الجزء الأول فيه 87 باب، الجزء الثاني 228 باب، الجزء الثالث 173 باب، الجزء الرابع 178 باب، المجموع 666 باب. وفي أقوال أخرى ما يهمنا الحين، يهمنا وينش أنه في أبواب، ومنهج الأبواب هو أن تذكر الباب لأنه يبغى يفتي، فالمفترض يفتي بالباب. باب مثلا استحباب غسل الجمعة مثلا، فيجي وهذا الباب منبثق من باب آخر أعلى منه. فهو يجيب أول شيء يقدم الأبواب اللي منها تتفهرس الأبواب الجزئية. هذه طريقة الشيخ الصدوق. عدد أحاديث الشيخ الصدوق كبيرة جدا، لكن اختلفوا في التفاصيل. المجموع الكلي 5963، وهذا مختلف فيه دربهم بعض بسبب اختلاف النسخ بين المحققين. لكن مثلا هذه المحاولة، لاحظوا هذا الشيخ المحدث النوري والشيخ يوسف البحراني، تخيلوا شوفوا مجموع المسند من الروايات كان اللي فيها طريق المشيخ سليم 3913، البقية والسلام 2050 رواية كلها لا ما فيها سند. وإذا تروح للمشيخ ما في عنده طريق إلى الرواية، إما لأنه غفل في أن يذكر أو وعد كلمة شيء ولم يفي به في المشيخ، أو لأنه اعتبرها يعني يجب أن تؤمن بها من دون سند من بابل أنه حنريحك عن التفاصيل. اختلاف فيه في الأرقام مثل الاختلاف اللي كان موجود فيه عند الشيخ. رقم 3، اتضح عندنا من خلال الإجمال السريع بأن الشيخ الكليني منهجه يكون كالتالي: أولا حذف الأسانيد للاختصار وعوض عنها فونة في المشيخة. أنا ذكرت منذ قليل بأنه مجموع ما أسند في الفقيه 3، لا هو مجموع ما أسند 9، هذا رقم 1. رقم 2، طريقته في المشيخة هي طريقة قديمة، يقال أنه المشايخ الذين أخذ عنهم الحديث كانت هذه طريقتهم، يأتون دائما بالمشيخة كمنهج مستقل عن أصل الكتاب الحديثي. 3، ذكرنا بأنه طريقته طريقة الأبواب ابتداء من الطهارة وانتهاء بالموارد. الشيخ الصدوق رقم 4، إليه منهجية في عرض أحاديث الأحكام. ذكرنا إذا تذكروا بالأمس بأن الشيخ الكليني ميزة عنده يبدأ بالروايات الأكثر صحة ثم يتدرج في أحاديث الأحكام، ويهتم بالأحاديث الأحكام اللي فيها روايات تفسيرية تفسر الآيات المباركة. الشيخ الصدوق يهتم بعرض الأحكام اللي تمثل فهرسة عامة ثم يبدأ بوش بالتفاصيل. لذلك كل ما تروح إلى الأقل أنت تشوف تفاصيل أكثر مما روايات اللي قبلها. ذاك تحدثوا حديث طويل عن منهجية الشيخ في الفتوى في كتاب الفقيه، عنده أكثر من طريقة. يعني بعض الأحيان يبوب الباب بالفتوى ويذكر الروايات ويعلق أيضا، وبعض الأحيان يذكر فقط الروايات، وبعض الأحيان يعلق بعد كم باب. فعلى المتتبع إلى الفقيه يراجع طريقته في الإفتاء، وكثير يعلق الشيخ، كثير التعليق، وكثرة التعليق من الشيخ سببت الإدراج في المتن اللي نعبر عنه، سببت تشويش بأن هل أن هذا من كلام الصدوق أو من كلام المعصوم. وهذا الإدراج في المتن سبب لنا مشكلات، لأنه أراد أن يدمج كثير من أفكاره وفتاوى. 6، يهتم بالروايات اللي تبين علل الأحكام، وهذا لأنه خبرة واستل من ذلك كتابه العلل. الشيخ الصدوق منهج في قبول الرواية هو المنهج اللي احنا نقول انه منهج المتقدمين، اصلا استلينا منهج المتقدمين من كلمة الشيخ الصدوق ومشايخه، وهو انه عندهم مسلك الوثوق بالرواية وليس الوثاقة. بمعنى اخر عندهم كل شيء يورث، اذا اجتمعت القرائن على القبول برواية فهي صحيحة والا فلا. فربما تكون سند الرواية تامة لكن الاصحاب يستثنوها فهي لا قيمة لها، وربما كانت ضعيفة لكن الأصحاب يهتمون بروايتها ويستجيزون فيها فهي صحيحة وهكذا. من الملاحظات المهمة اللي احنا ما ركزنا عليها فيما سبق في الكليني، الآن نركز عليها في المقارنة بين الكليني والصدوق في المنهج في الأخبار المتعارضة. الشيخ الصدوق دائما إذا جاب روايات متعارضة يطرح تعليقته، هو يطرح وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة أو وجه التقديم، مثل ما احنا الآن متعودين في صاحب الوسائل، إما يحمل وجه يقول هذا للتقية أو هذا مقدم على هذا ويحمل هذا على هذا، فمباشرة يصرح بضعف إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت ضعيفة، مع أنها صحيحة على المنهج القديم، لكنه يعتبر أن هذه أصح من هذه، والتعارض لا يمكن أن يصدر من المعصوم، فلازم واحدة منهم صحيحة واحدة ضعيفة، فيضعف واحدة ويقويها أو يعطينا وجه تأويلي للجمع. الكليني هذا ما نسينا أن نقوله، إذن هو لابد الشيخ الصدوق يرجح. الكليني عنده مسلك، مسلك التخيير عند وجود الأخبار المتعارضة، مثل مسلك صاحب الكفاية. فإذا كان عندنا خبرين متعارضين مستوفين شرائط الحجية، أنت مو مضطر أنك أنت تجمع بينهما لأنهما كلامان متكاذبان، بل هذا إن أخذت به حجة على نحو ترجيح، وهذا إن أخذت به حجة، فخذ بهذا بشرط ترك ذا أو خذ بذا بشرط ترك ذاك، وهذا هو جوهر الترجيح. بينما الشيخ الصدوق لا، عند الأخبار يجب أن نرفع التعارض بينها أو يتساقطها كما هو رأي المشهور الآن. ذكرنا أمس بأن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي إنما اعتبروا الكتب، يعني اعتمدوا الكتب المشهورة التي وصلت إليهم. في الشيخ الكليني ما بين الكتب، لكن الشيخ الصدوق بين مجموعة من الكتب اللي اعتمد عليها. قال وجميع ما فيه في من لا يحضره الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فلا تشوشوا رأسنا بالبحث السندي، مثل كتاب حريز وكتاب عبيد الله الحلبي وكتاب علي بن مهزيار، وذكر مجموعة، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمد بن أبي عمر إلى غير ذلك. يقولوا هذه كلها جابها الشيخ الصدوق على نحو الأمثلة، وإلا هو ذكر في المشيخة وذكر في ثنايا من لا يحضر الفقيه مصادر، ويعني الباحثين حاولوا أن يستنطقوا من لا يحضر الفقيه فأدرجوا الكتب الأساسية التي هذا تقريبا ما يجعلنا نسلط الضوء على منهج الشيخ الصدوق بشكل. في عندنا مجموعة من الملاحظات على الشيخ الصدوق، نخليها لبكرة نشوف ملاحظاتنا على الشيخ الصدوق ما هي، سواء كان في الروايات أو في المتون، وش الحل، مثل هي الملاحظات اللي على الكافي، ما هو الحل، ثم بناخذ منهج الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، ثم سوف نختم بعرض النظريات حول الكتب الأربعة بشكل عام. يعني برسل لكم شيخنا كتاب، برسل لكم كتاب، هذا يحاول أن ينتصر الكتب الأربعة من مشايخنا الأصوليين، فنسوي دردشة عليه في نهاية ما نخلص هذه المناهج بشكل سريع إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.